فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
وسلام على المهدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب الفتن من صحيح مسلم. نسأل الله جل وعلا في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن جعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله جل وعلا في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، ونجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل دين الله جل في علاه، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأشكر الله لهم مجهوداتهم لعملهم لدين الله جل في علاه. انتهينا إلى باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يحفظ مقدرات المسلمين، وأن يحفظ دماء المسلمين. يعني هذه الأمة لا يستبيح بيضتهم أحد من غيرهم، بل يعملون السيف في أنفسهم، وهم الذين يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وهذه أيضا من الفتن، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الفتن كثرة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ثم قال: لا تقتلون المشركين، بل يقتل بعضكم بعضا. فقالوا: يا رسول الله، ومعنى عقولنا؟ قال: بل تذهب عقولكم. فهذه الفتن تأتي عمياء صماء بكماء، تذهب بالعقول. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هو أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي البصري، ثقة ثبت، لم يتكلم فيه أحد بحجة، وإن ورد فيه الكلام وما من أحد إلا وتكلموا فيه، لكن المهم الثبوت. وهذا روى له مسلم أو داود والنسائي، مقرونا بقتيبة بن سعيد الثقة الثبت، معروف مشهور قتيبة بن سعيد البغلاني، وروى له الجماعة. حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، قال بعضهم: هذا من أعبد من رأينا، كان يصوم وكان تقيا نقيا، كان عابدا زاهدا ورعا، وكان حافظا لا يكتب سوداء في بيضاء. ما من واحد من علماء الأمة إلا يقول: ما رأيت مثل حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم هو من فحول وأساطين أهل الحديث. نسأل الله جل وعلا يشكر له حفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا وبلغنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أكتافه وأكتاف أمثاله، فرضي الله عنهم أجمعين. روى له الجماعة. نعم، وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يبين لك اللفظ لمن. نعم، يعني قتيبة هو الذي قال: حدثنا حماد. عن أيوب السختياني، وهو من أكابر الفقهاء العباد الزهاد التقي النقي. أيوب السختياني ثقة ثبت، روى له الجماعة. عبد الله بن يزيد بن عمرو، وهو أيضا من الفضلاء النبلاء، كان العلماء يقولون كان من الحفاظ، لكنه كان كثير الإرسال، كان كثير الإرسال، روى له الجماعة. أبو أسماء عمرو بن مرثد الدمشقي، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، من الثقات الأثبات. ثوبان الهاشمي، وهو الذي مات يعني بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الشام. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيضا. صلى الله عليه وسلم زوى، يعني جمع بعضها إلى بعض. نعم، الذهب والفضة يعني. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف، عبد الله بن محمد بن إبراهيم من الثقات الأثبات الحفاظ النبلاء، روى له البخاري ومسلم أو داود النسائي وابن ماجه. عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي ثقة، قال علماؤنا: هو عابد صاحب سنة، ثقة ثبت، عابد صاحب سنة، روى له الجماعة. ابن نمير هو ليس هو الأب، هو الابن اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير، أما الأب فهو عبد الله بن نمير. الابن هنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن، ثقة ثبت، حافظ صالح، عابد تقي نقي كأبيه، قال أحمد بن صالح: ما رأيت بالعراق مثل محمد بن عبد الله بن نمير. الدلالة واضحة جدا على أن هذا الرجل كان له مكانة راقية من الحفاظ، يعني كانوا يستعينون على حفظ الأحاديث بعبادة الله جل في علاه بالصوم وبالقيام. وقال أحمد بن حنبل أو قال بعضهم: كان رأيت أحمد يعظم محمد بن عبد الله بن نمير تعظيما لا يعظم أحدا مثله. هذه دلالة أيضا على مكانات المرموقة عند هؤلاء الأفذاذ الجبال النقاد. نعم، هو عبد الله بن نمير كما سبق ثقة ثابتة روى له الجماعة. عثمان بن حكيم هو أبو سهيل المزني الكوفي أو المدني الكوفي، قال علماؤنا بأنه من الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عامر بن سعد بن أبي وقاص هو من ثقات التابعين، هو من الأخيار الأبرار، قال العلماء مدني ثقة روى له الجماعة. سعد بن أبي وقاص ما افتدى المسلم أحدا بأبويه مثل سعد، إنما قال لسعد ارمي سعد في غزوة أحد، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص هو من العشر المبشرين في الجنة، وهو من الستة أصحاب الشورى الذين خلفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما طلب المسلم أحدا يحميه في الليل فقال: من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمع قعقعة السيف، فقال: من؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عليه: والله يعصمك من الناس. فقال فأذن لسعد أن يرحل، فإن الله جل وعلا قدمنا حماية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، الله المستعان. أقول إخوة الكرام، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقى في مكة من اللأواء والشدة والمشقة، وتعدى عليه أحدهم بالضرب وأرادوا القتل وبالسب وباللعن لرسول الله، لأعظم مخلوق عرفته البشرية، أعظم من واطئ التراب هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكالبوا عليه وأتوا بستة نفر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المشقة والفتن والبلايا والرزايا تنزل عليه وعلى أصحابه تترى، لكنه كان في منعة من قومه ومن عمه، فما وصل إليه شيء يضره مع وجود عمه يعني، ولذلك خفف العذاب عن عمه بما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه لاقوا أشد العذاب والنكال، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة، ولنعم ما أمرهم به، لتعلم أن الظلم لا يمكن أن يدوم بحال من الأحوال، ولو كان المرء كافرا أو لو كان المرء من أهل الإسلام وأهل التوحيد، والعدل يدوم إلى يوم القيامة ولو كان العدل هذا كافرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره وقال: اذهبوا إلى أرض الحبشة، فيها ملك عدل، وقال: لا يظلم عنده أحد. حتى أنهم لما ذهبوا شكروا له وعدله وما رأوه منه بأنه تركهم على حريتهم وعلى ما يدينون الله به، ولذلك لعدله هو الله جل وعلا أدخله في دين الإسلام، ودخل حتى قال صلى الله عليه وسلم مبشرا عندما قام بأصحابه وقال: مات أخوكم اليوم، على النجاشي ونعاه، ثم قام فصف الناس فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالهجرة الحبشة، حتى أذن الله جل وعلا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأسس الدولة الإسلامية، وصارت الشوكة تباعا تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم الفرقان، يوم التقى الصفان، وهذا اليوم العظيم الذي جعل الله فيه النصر مؤذرا لنبينا صلى الله عليه وسلم، عندما أخذ حفنة من تراب وقال: شاهت الوجوه، فنصره الله على أهل الكفر والطغيان، وظهر عباد الرحمن على عباد الشيطان، وتأسس الدولة الإسلامية، وظهر المنافقون. ثم بعد ذلك كانت الأيام دول، بعد هذا النصر العظيم المؤذر وبعدما تأسس الدولة الإسلامية جاءت البلايا من الله جل في علاه، لأنه عندما يظهر أهل الإسلام يدخل من فيهم من منهم من هو منهم ومن ليس منهم، والله حكيم عليم، لذلك تنزل البلايا، وجعل الله أيام دول بين أهل الإسلام وأهل الطغيان والكفران، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليظهر طائفة المنافقين فيفشلوا الصف، وأيضا يتخذ من المؤمنين الشهداء. وهذا الذي دار بين أهل الإيمان وأهل الكفران في غزوة أحد، عندما كانت الدولة الأولى على أهل الكفران وكانت مع أهل الإيمان، وانتصر المسلمون، وقال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة: لو وجدتمونا قد تخطفنا الطير فلا تنزلوا، لكنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الهلاك بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مواقع الحرب. فلما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الغنيمة الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن الله رأى عمهم برحمته حتى لا يهلكوا. قال: ولقد عفى الله عنهم. وفي الآية الأخرى أثبت الله جل وعلا أنه غفر
لهم، فنزلوا فقتلوا، فكانت الكرة من خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهزم المسلمون وفشل الصف أو عبد الله بن أبي بن سلول وأخذ ثلث الجيش، وجاءت طائفة من المؤمنين الخلص أيضا كادوا يعني أن يفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفشلوا الصف المسلم، وكانت المقتلة العظيمة 70 من رسول الله، قتلوا 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم رأسهم وسيدهم ألا وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم السفير الأول للمدينة ألا وهو مصعب ابن عمير. هذه الأواء وشدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والأيام دول، حتى جاء أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه على كفره عندما قال أعلو هبل، فقال ألا ترد عليه؟ أولا كان يقول أفيكم أبو بكر فلم يرد، مسلم قال لا ترد عليه، أفيكم عمر لم يرد، طبعا ذكر أن مسلم أولا ولم يرد عليه، مسلم يقول اسكتوا حتى يموت بكمده، وعمر لا يستطيع أن يسكت، عمر يريد أن يغيص أهل الكفر، وهذه عبادة يتعبد بها لله جل في علاه، فلما قال أعلو هبل فقال ألا ترد عليه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل. ثم قام عمر قال فإن الذي سميت لأحياء، وغيظه بذلك بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضوان الله عليهم اجمعين. الغرض المقصود بعد ذلك ولى اهل الكفر وبعثوا، ارادوا ان يجمعوا انفسهم ليقتلوا ويستأصلوا شافة المسلمين، وان لهم ذلك. هذه الامه خلقها الله لتقود وتسود، هذه الامه لا فناء لها الا يوم القيامه، هذه الامه لابد ان تتقدم الامم رغم الانوف، لان هذه الامه ما خلقها الله لما خلقها الله جل وعلا الا لتتقدم، لكن والله لن تتقدم الا بعزها وسلطانها الذي قد رسمه الله لها ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قد انزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم سلطانكم قيادتكم سيادتكم لابد من الاعتصام به. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذه الأمة لا تموت، هذه الأمة تتقدم لأنها ما خلقت إلا لتتقدم. قال الله جل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن لابد للأمة ألا تتسرع، ولابد للأمة أن تروي في الأمر، ولابد للأمة أن تأخذ بتلابيب النجاة، ولابد أن تأخذ بالخطوط العريضة التي رسمها الله جل في كتابه ورسمها لها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أرادوا استئصال شافة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليهم أبو سفيان أنه يعيد الكرة عليهم وأن لهم، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يخرج معي إلا من كان معي في القتال، وكل مجروح ومكلوم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله، فأظهروا صدقهم لله جل في علا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزة حمراء الأسد، ففر أبو سفيان ومن معه فرارا من رسول الله ومن الصناديد الذين قاموا وباعوا أنفسهم لله حقا وصدقا. ثم رمته العرب عن قوس واحد، فاجتمعوا جميعا واجتمعت كلمتهم لاستئصال شافة المسلمين وأن لهم ذلك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. منذ قتال علي بن أبي طالب مع معاوية بن أبي سفيان والمنافقون يعملون السيف في أهل الإسلام إلى يوم الناس هذا، وما زال الإسلام شمسه مشرقة خفاق عالية، لكنها تتوارى ببعض الصحب، صحب النفاق مرة تارة وصحب الجهل تارة وأيضا التسرع تارة، لكنها لا يمكن أن تغيب. هذه الشمس لا تأفل بحال من الأحوال، شمس الإسلام لا أفول لها إلا عند قيام الساعة على شرار الخلق فقط، ولكنها ستغزو وتفتح حتى تفتح الدجال ويأجوج ومأجوج قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فتفتح لكم، وتغزون فارس فتفتح لكم، وتغزون الروم فتفتح لكم، وتغزون الدجال ويفتح لكم. والدجال طبعا يغزونه مع عيسى بن مريم عليه السلام عندما تكون المقتلة العظيمة كما ستأتي بين الصفين، الصف المسلم والصف الكافر، ويشترطون الشرط، فتأتي شرطة فتنتهي عن بكرة أبيها، ثم تأتي الشرطة الأخرى، ثم ذلك يتعصبون عصابة فينزلون جميعا صدقا لله جل وعلا وباعوا أنفسهم صدقا حتى قتلوا قتالا عظيما، فقتلوا كل أهل الكفر وانتصروا. فلما انتصروا صرخ الصارخ إياكم والدجال، أو قال يصرخ فيهم الدجال قد خرج الدجال في ذراريكم. ثم ينزل الله جل وعلا عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال ومعه أهل الإسلام. ثم الله جل وعلا يوحي لي أنه أخرج قوما لا يدان بهم أحد، لا أحد له قوة بهم، وهم يأجوج ومأجوج، فيفتحون يأجوج ومأجوج لكن بالدعاء لذلك نحن لا نستطيع. يعني يحسب من كان في ساحة الوغى أنه ينصر دين الإسلام وهو لا يعلم أن خلفه سهام لا تنكسر بحال من الأحوال، قد يأتيه العجب وهو في ساحة الوغى، قد يخالف شرع الله جل وعلا بخروجه ولا يعلم الضوابط الشرعية التي يقاتل بها، لكن هناك سهام لا تنكسر بحال من الأحوال. لذلك كان أعظم الناس أعمالا من المتأخرين في الإسلام وهو السبب الرئيس في فتح بيت المقدس هو نور الدين زنكي، كان يقول علي بهؤلاء لهم سهام. عندما سبوا السلطان لما تكلم معه واشتد عليه وقال له كيف ضربت المكوس على الناس، فهو قام وقام من معه من بطانته أرادوا قتل هذا العالم، قال لا إني أستنصر بأمثال هؤلاء، لكم سيوف ولكم سهام تنكسر، وهذه سهامهم لا تنكسر بحال من الأحوال. الليل ويعلم الله بالليل والسحر عندما ينزل الله جل في علاه ويستجيب للدعاء، من يعلم كيف يكون النصر إلا بامرأة ضعيفة مقهورة مظلومة دعت الله جل في علاه، أو شاب قد زهد في الدنيا وليس له فتوة ولا صبوة وإنه قد باع نفسه حقا لله جل في علاه فقام ليلا فدعا الله جل في علاه، لا يعرف من ينتصر وكيف ينتصر. لكن هذه الأمة قد جند الله فيها جنودا علمناها أو لم نعلمها، هذه الجنود لتبقى هذه الأمة إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة، لا تموت هذه الأمة بحال من الأحوال. فاجتمعت كلمتهم على استئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال شأفة عبيدة المسلمين ولم يكن لهم ذلك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما علم أنهم قد أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، وهذا كان بإعاز من عاشوا في الأرض فسادا وما عاشوا إلا للفساد وبالإفساد والإفساد والإفساد، من هم وفي غيرهم هيموتوني هؤلاء، في غيرهم الجمادات الاسطوانات طبعا لأن تفسد في الأرض، وفي غيرهم اليهود كما قال الله تعالى هم الذين ألقوا في الفساد وأعملوا الفساد في كل الأمم. فبإعاز من هؤلاء اليهود قد جمعوا كلمة أهل الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم فأحاطوا به في المدينة بحطة الثوار بالمعصم. فقال سلمان عليه رضوان الله قال كنا إذا حصرنا تخندقنا، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة وكان يأخذ بقول الشورى ثم أخذ يحفر معهم الخندق، والحمد لله رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. لكن انظر إلى البلية العظيمة التي جاءت فتنة للمسلمين، وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت القلوب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون، يختل الله القلوب يغربل حتى يظهر الصادق من المنافق من غيره، وتظنون بالله ظنون. قال الله تعالى جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ماذا قالوا المنافقون؟ قالوا ما وعدنا والله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان فماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فقد وعدهم إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما النصر الغنيمة، وقد كان في الأمرين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الشاهد من الذي نقول به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يحفر الخندق معهم كانوا إذا وجدوا صخرة حملوها، فوجدوا كدية عظيمة صخرة كبيرة ما استطاعوا تحريكها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ثم كبر قسمها نصفين فضربها فصارت كثيبا مهيلة، ثم قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يقصد الذهب ويقصد إيش الفضة، ويقصد بذلك كنوز كسرى وقيصر، وهذا الذي قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للسراقة إن أنت عندما تلبس سواري كسرى، هذا كان كأنه يتكلم عن أساطير كسرى، نفتح كسرى ونحن عندهم أقل من العبيد يعطوننا فتات ما عندهم نفتح كسرى، نعم فتحوا كسرى وقد ألبسه عمر بيديه رضي الله عنه أرضاه، فألبسه سواري كسرى، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ولذلك أتاكم نبأ اليرموك وكيف فعل الله جل وعلا بأهل الكفران من الروم، وكيف كانت النصرة العظيمة التي نصر بها الله أهل الإيمان مع قلة وكثرة، لأننا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد ولكن بإيش بإيمان وكفر، وهذا الذي كان يؤكد عليه عمر بن الخطاب عليكم بتقوى الله ما قتلنا القوم إلا بإيمان وبكفر، وتستر ليست بعيدة عنكم. وقد قال فيها بعض وإن كان يحتاج إلى تصحيح الأسانيد بأنها كانت معجزات وكرامات عظيمة جدا، النعمان المقرن عندما قال اللهم انصرنا عليهم واجعلني أول شهيد فقد كان ونصره الله جل وعلا، لكن يقال في الحافلة الذين كانوا أو القافلة التي كانت مع سعد بن أبي وقاص أنهم لما أرادوا العبور النهر فقد عبروا عليه كأنه يعني كأنه أرض صلبة كأنه على اليابسة، عبروا عليه وكانت الصخرة تنبو فيقوم الفرس والخيل يقف عليها، وهذه تحتاج إلى أسانيد. لكننا دائما قلنا كما قال الإمام أحمد في السير نمرر المسألة ولا نتشدد، أما في الأحكام نتشدد فيها. فالغرض المقصود هنا قد فتح الله على المؤمنين كسرى وقيصر، كنوز كسرى وقيصر، وقد هزموا الأمم الكبرى، فقد أطاحوا بعرش بالعرشين، قد أطاحوا بعرش كسرى وأطاح الله بعرش الروم في مدة وليزة من عمر الزمن، لأنهم صدقوا الله جل وعلا. بعدما أسس الأرض الصلبة التي يمر عليها الفتوحات أبو بكر ثبت هذا الدين في حروب الردة وقضى عليها تماما، ثم سلم المفاتيح والأرض بيضاء نقية، بل الأمة الإسلامية كالشمس في رابعة النهار لعمر بن الخطاب، ففتح الله عليه الفتوحات العظيمة أكملها عثمان ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. الغرض المقصود قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، ولم يتحدث عن الجنوب والشمال. قال علماؤنا ليست المسألة على التبعيض، بل الحق أن الدنيا بأسرها قد فتحت لهؤلاء، فتحوها بالتجارة فأسلموا ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفتحوها بالسلاح الذي كان يقف سدا منيعا للدعوة إلى الله جل في علاه، ففتحوها، لكن كانت أكثر الفتوحات كانت من المشارق والمغارب لا من الجنوب والشمال. وهنا منها ليست تبعيضية، ليست المسألة واقفة عند الشمال ولا المشرق والمغرب، لا، بل والجنوب والشمال أيضا، لكن الفتوحات الأكثر والنصر الأعظم كان من المشرق إلى المغرب. زوى لي الله الأرض مشارقها ومغربها، وإن ملك أمي أو أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان وفتح الله عليهم البلدان كما قال المسلم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا عبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، فانتصروا نصرا عظيما وفتحوا المشارق والمغارب. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى إليها الأرض، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ما يستطيع كما قال المنافقون إن أحدنا لا يقضي حاجته ولا يستطيع أن يقضي حاجته حرا أمنا وهو يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر. ما صدقوا في الرسول، لكن الذي يصدق في الرسول صلى الله عليه وسلم علم قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لذلك قلب الإمام عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني، قلب أمامه الذهب والفضة والزبرجد واللؤلؤ مما من كنوز كسرى وقيصر، فبكى بكاء عظيما، قال قوم يؤدون مثل هذا إنهم لأمناء. فرد عليه علي بن أبي طالب كنت أمينا فصاروا كذلك، كنت أمينا فصاروا هم كذلك، فما برح إلا أن يعني نفض يده من هذه الكنوز التي أتته غنيمة من كنوز كسرى وقيصر، فتح الله عليه مشارق الأرض ومغاربها، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على علامة من علامات النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مات وما فتحت أرض الشام ولا أرض الروم ولا أرض فارس، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتحت هذه الفتوحات، علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا الحديث أو قول المسألة الأولى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي والنبي ما من نبي يدعو إلا ودعوته مستجابة، ولكن هناك دعوة مستجابة مخبأة لكل نبي، هذه الدعوة مضمونة، لكن هناك بعض الدعوات يمكن أن ترد، لكن في الغالب أن دعاء الأنبياء يستجاب، ولكل نبي دعوة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن له دعوة مستجابة ككل نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته وقد ظهرت رحمته وكما وصفه الله جل في علاه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما من نبي يدعو دعوة إلا تستجاب له، فخبأ دعوتها ولم يدعو بها ولم يتعجل بها في الدنيا، كما في الصحيحين بل في كتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل بها على قوم نوح، دعا على قوم هود، دعا على قوم صالح، دعا على قوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، قال أما أنا فاختبأت دعوتي شفاعة الأمة، عندما يضج الناس ويذهبون يتوسلون بكل نبي، وكل نبي يقول اللهم سلم نفسي حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أنا لها، فيزل تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى إلى آخر الحديث. الغرض المقصود قال سألت ربي، إذا دعا الله جل في علاه ودعا مستجاب، وأيضا ترى أن الأنبياء وإن كانت الدعوة مستجابة يمكن أن يستثنى من ذلك لحكمة ربانية، وهذا فيه التأسي، أن تأتسي بنبيك أن الله لم يستجب كل الدعاء، لا تأتي وتقول وتقترح على ربك اقتراحات، فإن الله جل في علاه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه جل في علاه، فإن لم يستجب لك فاعلم ولك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة بليغة، لأن الله جل وعلا لم يمنع منعك بخلا سبحانه جل في علاه يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لكن ربك حكيم عليم يضع الشيء في موضعه لعلك تتعجل شيء في هلكتك فلذلك يمنعك الله عنه وأنت لا تعلم والله جل وعلا عليم خبير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي ثلاثا فسأل الله جل وعلا أولا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال الأول سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة بسنة بعامة السنة ليست السنة القحط السنة هو أن تمطر السماء ولا نبتل الذرة وهذا أشد أنك وهذا أشد لأنك تؤتى من حيث لا تحتسب ترى المطر ينزل أمامك ولا ترى نبت الذرة فهنا اختبار من الله جل وعلا وأيضا علامة من علامات ربوبية الله جل في علاه وعظيم ربوبية الله جل في علاه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعام هنا قال سنة عام هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المنفي أن تكون السنة عام لكن يمكن أن تكون خاصة لا ينفي أن تنزل السنة خاصة على الأمة يعني القحط يصيب بعض البلاد الإسلامية وهذا واقع نعيشه حتى لا يأتي الجاهلون الذين يعرفون بما لا يعرفون يقولون الواقع لا يصدق هذا الحديث استغفر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وهذا التقييد يبين لك أن مفهومه مراد يبقى إذن يمكن أن تكون بعض البقاع والاستقاع الإسلامية أن تصاب بالقحط وهذا وارد وهذا واقع في واقعنا الذي نعيش بعض البلاد الإسلامية قد أصابها الفقر الشديد قد أصابها أصابتها السنة القحط ومع ذلك هذه فيها إشارة أو أولا هذه لقدرة الله جل في علاه لكن لا يمكن أن تهلك هذه الأمة عموما بالقحط أبدا لا يمكن أن يكون هذه الأمة لأن الله خلقها كما قلنا ليرحمها ولتقود ولتسود وفيها إشارة أيضا إن لم تكن إصابة القحط بعامة فهذه إشارة لأن الأمة الإسلامية كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو أو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى إذن البلدة أو البقعة التي الطائفة من أهل الإسلام الذين أصيبوا بالقحط ترى الدول الأخرى أو البقاع الأخرى أو الطوائف الأخرى التي يعني في رغد من العيش فإنهم يقفون جنبا بجنب هذه وهذه الأيادي البيضاء قد ظهرت في كثير من الدول الإسلامية التي ما تركت بعض الدول الإسلامية التي أصيبت بالقحط وبالفقر فإنها الأيادي البيضاء من المساعدات التي ذهبت إليهم كثيرة وكثيرة وهذا بحمد الله جل في علاه وهذه نعمة ورحمة من الله جل وعلا على هذه الأمة الإسلامية حتى لا تستباح بيضة هذه الأمة إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة مقيد عامة له مفهوم إذن يمكن أن يصابوا بالقحط خاصة نعم يمكن لبعض البلاد الإسلامية أن يحدث ذلك وقد ورد عن بلاد الإسلامية قد وقع فيها هذا القحط وهذا الفقر والله جل وعلا لا يعم هذا البلاء على هذه الأمة فقد نجاها من ذلك قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة قال وسألت ربي وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسه وأيضا هذه من الدعوة الثانية التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لربي جل وعلا ألا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم فيهلكهم طبعا المقصود من غير أنفسهم يعني من غير ملتهم يعني لا يسلط عليهم عدوا من أعدائه من الكافرين على المسلمين وهذا قد قضاه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولما كانوا في غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا وقد قال الله جل وعلا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وفي الابتداء وكلمة الله هي العليا فكلمة الله أصالة مبتدأ ومنتهى كلمة الله هي العليا وكلمة الأهل الكفر هي السفلى لذلك قال لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه ألا يسلط عليهم عدوا من أهل الكفر لأن أهل الكفر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بحال من الأحوال لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة وأهل الكفر لا دين لهم ولا خلق لهم ولا مروءة ولا شهامة فهم يعملون القتل وسفك الدماء وأيضا سلب ونهب الأموال بل وهتك الأعراض ما عندهم دين ولا وازع في قلوبهم حتى يعني يرتدعوا عن مثل ما يفعلون لا يرعوي واحد منهم بدينه أن يكف عن مثل هذا ولذلك قال سلم لا تسلط عليهم عدوهم من غير أنفسهم فالله جل في علاه استجاب للنبي سلم وهذه بشارة خير لهذه الأمة من أعظم البشارات لو سألتم أين البشارات في الأحاديث نقول من أعظم البشارات في هذا الحديث بأننا جزمنا بأنه لو اجتمع من بأقطارها من أهل الكفر حتى تستباح بيضة أهل الإسلام لا يمكن أن يكون ذلك بحال من الأحوال. ولو كانت قوى الشرق والغرب وأقوى قوة في العالم تملك أقوى ما يكون من أسلحة لا يمكن لها أن تستباح بيضة الإسلام بحال من الأحوال، لأن الله قد كتب في اللوح المحفوظ ذلك بحال من الأحوال. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم فاستجاب الله جل في علاه، إلا أن يستبيح أو, أو, أو إلا أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا من الفتن ومن علامات الساعة كما بين سلم يقتل بعضكم بعضا. قالوا يا رسول الله وفينا عقولنا؟ قال تذهب العقول. قال من الفتن أو لا تقوم الساعة حتى يكسر الهرج، والهرج هو القتل. وقد أعملوا السيف يوم معاوية ويوم علي بن أبي طالب ولم يترك إلى يوم الناس هذا، لم ينطرح السيف جانبا إلى يوم الناس هذا. فكثير من أهل الإسلام يقلب بعضهم على بعض ويتقلب بعضهم على بعض، ونسأل الله تعالى هداية أهل الإسلام، ونسأل الله أن يحفظ الأمة الإسلامية من الهلاك. إذن هذا الدعوة الثانية. في الحديث الثاني هناك دعوة ثالثة، لا أدعية أربعة، هناك دعوة ثالثة في الحديث الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا يهلك أمتي بالغرق، وكل الأدعية ألا يهلك ألا يهلك، وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه الأمة باقية بإبقاء الله لها جل في علاه. ولذلك قال نحن الآخرون السابقون، فهذا فضل الله جل على هذه الأمة، إن الله خلقها وهي آخر الأمم، ولم يبعث إليها رسلا كثر، بعث إليها رسولا واحدا، وبعد ذلك جعل يخلف النبي العالم في تلو العالم، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، ولذلك هذه الأمة باقية إلى يوم الدين حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. لذلك ترى لا تهلكها لا تهلكها لا تهلكها، فهذه الأمة لا تهلك بحال من الأحوال، لا يمكن أن تموت هذه الأمة، يمكن أن تكون في سبات عميق نعم، لكنها تتململ ثم تتحرك ثم تتيقظ، فإذا استيقظت هذه الأمة قادت وسادة، لأن الله خلقها لمطلق القيادة والسيادة والريادة. لذلك يقول سلم ألا يهلك أمتي بإيش؟ بالغرق. وألا يهلك أمتي، قال أمتي بالإضافة، ما الدلالة على ذلك؟ ما تستدلون عليها؟ عمر الخطاب بعث لأبي موسى الأشعري يقول له والنظير بالنظير، قصة النظير بالنظير، النظير بالنظير آه. ما فهمت النظير بالنظير، والله النظير بالنظير هذا أفعل أخوتي فهموا طلب العلم مهمة عظيمة، أعظم ما يمكن أن يكون في هذه الدنيا الآن هو طلب العلم. الأمة لن تستقيم إلا بالعلماء، والمسألة حتى لو اشتدت على بعض الإخوة، والإخوة يقولون طب يشتد علينا وما ما بيتركناش هكذا، بشتد عليكم عشان يستقيم العود، الضربات التي لا تقسم الظهر إيش تقوي، لأن طالب العلم إن لم يستوي أمره وإن لم يتقوى ويعرف أدب طلب العلم ويعرف قدر اللؤلؤة الذي هو فيها، والله له يعني أنا لا أبالغ، يغفر الله لي، والله لست مدحة، والله يعلم بذلك، أنت لو رحت ذهبت يمينا ويسارا في أصقاع الأرض لن تجد دروس منهجية كثيرة. مصر بأسرها، أنا أتكلم عن مصرية الآن، هي أم الدنيا في هذا الباب كما يقولون، والدعوة فيها منتشر انتشار، كله وعظ وقصص، أغلب وعظ وقصص، وأنا أتحمل ما أقول، أغلب وعظ وقصص، ولا تجد أحد طلبة علم خرجوا متقنين تعتمد عليهم الأمة تعتمد عليه، كل وعظ وقصص والفضائيات خير وسيلة إليك في ذلك وخير دليل لك في ذلك. يعني حتى في بلاد أخرى كنا نرى أن العلم يكون فيها مكدس، وأنا ما أنا رحلت من بلدي وتركت الدنيا بأسرها إلى بلاد معينة لأتعلم فيها، حتى الآن عم وطم فيها إيش أيضا جلسات المواعظ كلها مواعظ وسير وليست دراسة منهجية حقا تخرج طلبة العلم إلا ما رحم الله جل وعلا بمجالس خاص. فأنتم أنعم الله عليكم بمثل هذه النعمة فعضوا عليها بالنواجذ. السؤال قلت النظير بالنظير أخي، قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا يهلك أمتي بالغرق، أمتي بالغرق، ماذا تستفيدون من أنه يقول أمتي بالغرق؟ قلت النظير بالنظير، يبقى أنا كده كعبلتها أكثر صح؟ كعبلتها؟ ها؟ لا يبقى كده كعبلتها انا نعم. لا ما هو قول الشيخ خلاص حبيبي ايش قلت؟ قلت الا يهلك امتي بسنه ايه؟ ايش اللي استفدناها من سنه عامه؟ يعني ايه؟ ها يعني ممكن القحط يصيب نفس الغرق ممكن يصيب بعض الامه يا حبيبي فيها فيها اي عناء ذكاء تبحثون فيه؟ ها السؤال ما كانش واضح. قلت كيف تستفيد؟ ابين لك بقى، مش عشان انت عشان مش عارف تجيب قلت قلت السؤال مش واضح. قلت ما تستفيد في قولي امتي؟ امتي هنا امه اضيفت اليه بايه؟ بدلاله على ايه؟ على امتي جمعاء العموم، صحيح ولا لا؟ يعني لا تهلكها عموما بالغرق، يرجع المفهوم بالضبط بسنة بعام، فيرجع المفهوم بعضهم يمكن أن يموت بالغرق. وهذا ورد صريحا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألهم من لما قالوا من الشهيد في أمتي، قالوا شهيد شهيد المعركة، قالوا إذن إن الشهداء في أمتي لقليل، ثم ذكر سبعة أبواب ومراتب في مسألة الشهادة، قال والغريق إيش شهيد، والغريق يبقى إذن سيموت غريق، غريق يعني إيش غريق؟ يعني شهيد. شكرا أخوي شكرا، يعني مات بالغرق حبيبي، هذا الذي أريده، يعني مات بالغرق أهو الآن، مع أنه دعا لا يهلكها، يعني لا يهلك عموم الأمة بالغرق، قالوا ألا يهلك أمتي، يبقى إذن الأمة لا يعمها الهلاك بحال من الأحوال. قد يأتي ويأتي بعض الشدة واللواء على بعض الأمة، لكن لا تهلك الأمة بحال من الأحوال، وستبقى عصابة من المؤمنين كما بين المسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإلا فيتقاصط تساقط مع الفتن الأغرار والأغمار والجهلاء والذين استهانوا بالعلم وضاعوا وضيعوا، أفكارهم اضربت واختلطت وقلوبهم اختلطت، ولم يعرفوا الحق من الباطل، ولا حتى عرفوا كيف يعني يتبنون إيش اللي يتبنونه أمام الله جل في علاه، وماذا يريدون، وما الذي يتمنونه، دين الله جل في علاه ولا دنيا الناس ولا إيش بالضبط. كل هذه الحيرة بسبب الجهل العميق أو قلب الأفكار أو أن المسألة فيها هوى داخل على الإنسان، فلابد أن ينجو المرء بالاعتصام بأهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا يهلك أمتي بالغرق، هذه الدعوة الثالثة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة عظيمة لهذه الأمة أن هذه الأمة ستبقى، وأنها لا يمكن أن تقع بحال من الأحوال في المستنقع لا تخرج منه، بل هذه الأمة ستقود. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قضيت، قال الله جل في علاه له بعدما سأل النبي أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال الله جل في علاه يا محمد، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم ننظر في ذلك، وإن ربي قال يا محمد. أقول لكم الحديث هنا ليس اللفظ من الله جل في علاه، ليس اللفظ من الله جل في علاه، هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال يا محمد، أما الله جل وعلا ما نادى على محمد بحال إلا بلقبه، يا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الرسول بلغ، ما يمكن أن يناديه إلا بلقب رفعة له على كل الأنبياء. ولذلك لما تجد النداء هنا يا محمد، إن ربي قال يا محمد، هذا بالمعنى قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ له، اللفظ له للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من الله جل في علاه، لأن الله في كتابه ما نادى على رسول الله إلا بلقبه، يا إبراهيم، يا نوح، يا هود، لكن النداء على السلام يا رسول، يا نبي، بلقبه رفعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. عجيب، القضاء لا يرد مع أن القضاء يرد، وقد قال سلم في القضاء، القضاء والدعاء يعتلجان، صحيح ولا لا؟ فأيهما أسبق غلب، يعتلجان إذن يرد. قلنا لا، القضاء قضاءان، القضاء قضاءان. إذا قلت القضاء والقدر والتفريق بينهما من القضاء هو ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، بأن هذا القضاء الذي قضاه الله جل وعلا يقصد به ما كتبه الله جل في علاه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، عندما في الحديث أول ما خلق الله القلم، وفي أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن الأمر القيامة، لا تغيير في هذا، هذا القضاء الذي لا يرد بحال من الأحوال، كما قال مسلم لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه جل في علاه. فهذا القضاء الذي لا يرد بحال هو الكتاب اللوح المحفوظ الذي يستنسخ الملائكة منه، الذي يستنسخ منه الملائكة، والقدر هو الذي يقع على الإنسان، الأمور التي قدرها الله جل وعلا، وقد تكون في صحف الملائكة التي كتبت أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب شقي أم سعيد، وهذه تتبدل وتتغير، وكلما كان القدر والدعاء يعتلجان، وأيهما أسبق الدعاء، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، أن يقدر عليه بلية رزية تنزل عليه فيسبقها الدعاء فيدفعها فلا تقع عليه، مكتوب في اللوح المحفوظ. حتى ال40 سنة، حتى في ال40 سنة التي أعطاها آدم لابنه داود مكتوبة في اللوح المحفوظ، بأن عمر آدم 1000 أو عمر آدم كذا، وسيعطي ابنه 40 وينسى عندما يأتي جبريل، كل هذا مكتوب، لا تبديل ولا تغيير بحال من الأحوال، لا تبديل ولا تبديل ولا تغيير. أما التبديل والتغيير في صحف الملائكة في القدر فيما يقدر الله في العباد. ولذلك أنت ترى حتى في القدر أنواع، قدر يدفع بالقدر وقدر لا يدفع، هذه الدلالة أنه يتبدل هو الآن يتغير. لما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب لما سمع بالطاعون في الشام فما أراد أن يدخل واستشار الناس، فقال له أبو عبيد بن الجراح يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ الإجابة كانت أوضح من شمس النهار، سديدة فقيه ملهم محدث، قال نفر من قدر الله إلى يتغير ولا ما يتغير؟ أجيب حبيب، يفر من قدر إلى قدر، يبقى مغاير ولا مش مغاير؟ مغاير هو الآن، لكن القضاء الذي قضاه الله جعله في اللوح المحفوظ لا يتغير بحال من الأحوال. وعمر نفسه هو الرأس والأصل في هذا الباب، عندما طاف بالكعبة وبكى وقال اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها، يعني في صحف الملائكة في القدر الذي قدرته في صحف الملائكة، فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم أثبت المقام الذي لا تغيير فيه والمقام الذي فيه تغيير، فقال وقرأ قول الله تعالى ليدلل على ما تبنى اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحوها واكتبني سعيدا، ثم قال يمحو الله ما يشاء في القدر في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ها وعنده أم الكتاب الذي لا تبديل فيه ولا تغيير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني إذا قضيت قضاء يعني في اللوح المحفوظ انتهى. يبقى إذن هذه أيضا من البشارات الثلاثة، البشارة الثالثة في هذا الحديث أن قضاء الله هذه الأمة لا تهلك، أبشروا أبشروا بأمتكم واعلموا أنكم مقدمون مقدمون والإسلام قادم قادم، أبشروا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا قضاء الله، كتب كتب في اللوح المحفوظ قال إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، فلا يرد بحال من الأحوال ولا طبعا ولا إشكال في مسألة رد القدر، لأنه كما قلنا هذا الكلام على اللوح المحفوظ. وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلكهم بسنة أهلكهم بسنة عامة وألا أصلت عليهم عدوهم من سوى أنفسهم يستبيح بغضتهم ولو اجتمع عليهم من بأخطرها أو من كان بأخطرها حتى يسبي بعضهم بعضا ويعني يقتل بعضهم بعضا. إذن هذا القضاء بشارة أخرى لنا في هذه المسألة الثالثة من هذه المسائل التي تكون في هذا الحديث العظيم الذي لابد أن نحفره في صدورنا وأن نحفره في أعيننا وفي رؤوسنا ويكتب بماء العين بل بماء الذهب، على أن الله جعل قد بشرنا ببقاء هذه الأمة وانتصار هذه الأمة وأن الأمة لا تهلك بحال من الأحوال، ولو اجتمع من بأقطارها ليستأصل شأفة المسلمين لن يحدث هذا بحال من الأحوال، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، لأن هذه الأمة ما خلقت إلا للقيادة والاستيادة والريادة. اللهم رد مكانة الأمة إلى مكانتها، اللهم رد مكانة الأمة إلى مكانتها، اللهم ردنا إليك جميعا ردا جميلا، اللهم اجعلنا ممن يستعصم بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: أولا دعاء النبي يستجاب إلا أن لا يأذن الله بذلك لحكمة عالية، فقال وسألت ربي ألا يجعل بأساء بينهم فمنعنيها. وهذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الرحمن بن عوف فقال له على كنوز كسرى وقسرى كسرى وقيصر، فقال تفتح علينا؟ قال نعم تفتح عليكم، ماذا أنتم فاعلون؟ قالوا نشكر الله على نعمائه، قال أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول، وهذه أيضا نبوءة وهذه من علامات النبوة، قال أو غير ذلك تتنافسوها كما تنافسوها فتتحاسدوا وتتدابروا وتتباغضوا هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، لما فتحت الدنيا حدث العراق والحراب كانت على مسألة الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا، قال بل أو غير ذلك تتنافسوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما تنافسوها، وقال فتهلككم كما أهلكتهم. الفائدة الثانية رحمة الله، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، حريم بكل إنسان أن يعرف كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق بالكافر قبل المؤمن وبالمؤمن وبالجن، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجن والذي بعث عليه رحمة وقد تلا عليهم القرآن، وقد رأى ابن مسعود رضي الله عنه دخان الجن عندما كان قد قرأ عليهم السلام القرآن. وبعض الأسانيد فيها كلام أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقال يعني سكتوا لما سمعوا السلام، فقال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، كانوا يقولون لا ما من شيء من نعيمة كانوا كذب فلك الحمد ربنا. وهذه كان في إسنادها شيء لكننا نستأنس به. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكل هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه الآية هو القادر فوق وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال عقد بوجهك. لما قال أو يلبسكم أو يلبس أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون هذه أهون من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ولذلك كان يسأل الله تعالى ألا يهلكهم ألا يهلكهم ألا يهلكهم وألا يهلكهم بتصفية العدو عليهم لأن هذا فيه إهلاك وقهر والقهر أقوى من وقع السيف. فقال حتى يسبح بعضهم بعضا. الفائدة الثالثة إن هذه الأمة مرحومة ولا تفتقر أبدا ولا تهلك أبدا. هذه الأمة مرحومة إذن هذه بشارة بغنى هذه الأمة أولا لأنه قال بسنة بعامة إذن لا يمكن الفقر أن يعم هذه البلاد الإسلامية لا ممكن أن يكون في قطعة من أو بقعة من بقاع الإسلام لكن لا يعم البلاد الإسلامية. اللهم يعني اجعل هذه البلد آمنا أمنا آمنا رخاء سخاء وبلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأيضا البشارة أن الأمة لا تهلك بحال من الأحوال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الانتقال إلى الباب الأول من أحب لقاء الله وهذا حديث عظيم جدا لكن الوقت معنا خمس دقائق خمس دقائق ماشي في الخمس دقائق قبل إجابة الأسئلة اقرأ الأحاديث. طيب ده الأفضل اقرأ لنا الحديثين الأولين بالأسانيد واقرأ الأحاديث حتى إذا جئنا الأسبوع القادم نبدأ بالشرح على طول حتى لا نأخذ وقت. تفضل. هذا أمر جلل في حب لقاء الله جل وعلا شوقا وطوقا أن ترى وجه الله الكريم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه قاعدة عظيمة جدا ضعها الآن بين 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 أضلاعك. اعلم أخي الكريم إن أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر مقام الله عندك. هذا مقامك. إن أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر مقام الله عندك. هذه نهاية. لذلك الله تعالى ما من شيء إلا وتراء الله تعالى يجعله مقابلة جزاء وفاقا وأجرا تباقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله لا يمل حتى تمل. ولما قال داود يا رب كل سليمان كما كنت لي أوحي إلى داود اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون الآن المسألة مقابلة أكون له كما كنت لك. فانظر من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فانظر أخي الكريم إن أردت أن تمايز نفسك أو تعرف كيف قدرك عند الله انظر مقام الله عندك إيش. أنت تجعل الله آخر الأمور تجعل أمر الله آخر الأمور فأنت آخر الأمور عند الله جل في علاه. إن قدمت ربك قدمك الله جل في علاه وليس بين الله وبين عباده نسب. إن مشيت في الشارع فوجدت نفسك تبكي وتنظر في السماء وتقول أشهدك أني أحبك اعلم أنها قد قيلت في السماء قبل أن تقول أنت في الأرض هذا. فالله يحبك لما قلت أنت ذلك. هذه مقابلة أعظم ما تكون. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وبشركم تعجيلا بحديث عظيم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بسند صحيح وموقوف عليها قالت إن الله إذا أحب عبدا لأنه مصداق الحديث مرفوع سأبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. إن الله إذا أحب عبدا وقد سبق الكتاب وهذا من فضل الله عليك عليه بالخير قبل أن يموت بعام قيد له ملكا يعضده ويوفقه ويسدده حتى يقول الناس مات بأعظم الأعمال وبخير الأعمال ما كان عليه من عمل. فإذا احتضر يعني جاءته الملائكة ورأى ما له عند الله جل في علاه هنا حين يقول سلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وإذا أبغض الله عبدا نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان قبل أن يموت بعام وهذا كلام غيبي لا يمكن أن يكون إلا مرفوعا لكنه موقوف بسنة صحيح موقوف قالت قبل أن يموت بعام قيد الله له شيطانا نعوذ بالله من الخذلان. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا لا سلطان للشيطان إلا إذا سلطه الله جل في علاه. قيد الله له شيطانا يضله ويفتنه حتى يقول الناس مات على شر عمل أو شر ما كان يعمل، حتى إذا ما ورد عقابه عند الله جل في علاه كره لقاء الله فكره الله لقاءه، نعوذ بالله من الخزلان. فأنت أخي الكريم تدور إلى فضل الله وكرم الله جل في علاه، ولو عاملنا الله بالعدل لعذبنا. فنسأل الله من فضله ومن رحمته، ونسأل الله تعالى أن ينجينا من أحب لقاء الله. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءنا يا رب العالمين. نعم نعم. هداب بن خالد أيضا يقال هدبة، هدبة بن خالد أيضا يقال هدبة بن خالد أبو خالد، وهو من الثقات الأثبات. قال علماؤنا كان من العباد، روى له البخاري ومسلم أبو داود، كفى أنه جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم. حدثنا همام عن ابن دينار ثقة ثبت، قال أحمد هو ثبت في كل المشايخ، قال ثبت وهذا توثيق عالي جدا، قال ثبت في كل المشايخ، روى له الجماعة. قتادة بن دعامة وإن كان يقول بالقدر لكنه كان من الأساطين، آسف عفوا، كان من الأساطين، كان من الثقات الأثبات، فكان رجل أعمى يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالماء، وكان مدلسا أيضا، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه والصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والولد، فكانوا من كان من أعظم الناس ثراء ومن أكثر الناس ولدا، وكان يعني من آخر الصحابة موتا. وهذا طبعا إيش من رواية الأصاغر عن الأكابر، هذه من لطائف الإسناد، من رواية الأصاغر عن الأكابر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، روى له أيضا الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم خلاص، عشان نجيب عن الأسئلة إن شاء الله الأسبوع القادم تقرأ الحديث الثاني والثالث.
نعم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.